من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك، هذه هي جلسة الأحد بعد الظهر للمؤتمر السنوي العام 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة المسكن ساحة الهيكل. أشرفت شركة بونيفيل للتوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع والتسجيل أو النسخ أو غيرها لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعاً. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يقود هذه الجلسة. الأخوة والأخوات، نرحب بكم في جلسة الأحد بعد الظهر من المؤتمر السنوي العام 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس راسل نيلسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نرحب بجميع أعضاء الكنيسة والأصدقاء بكل مكان المشاركين في هذا المؤتمر عبر الراديو والتلفاز والإنترنت والساتلايت. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة المسكن في ساحة الهيكل بقيادة ماك وولبرغ وريان مورفي ويرافقهما بوني جولدليف وليندا مارغس على الأورغ. تفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة العام الجميل. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ تانيلا بي وكولو من السبعين.
Thank you. أبونا السماوي الأبدي، نحن رؤوسنا أمامك باتضاع وامتنان حيث نجتمع اليوم معا في هذه الجلسة النهائية لهذا المؤتمر العام. نحن ممتنين يا أبانا السماوي لابنك يسوع المسيح. في الحقيقة هناك شيء رائع في هذا العمل وفي أبنائك وبناتك. نحن ممتنين لهذه الكنيسة التي سميت باسم ابنك. نحن ممتنين للأنبياء والرسل الذين يعلمون دائما ويخدموننا، ونحن ممتنين لهم ولعائلاتهم، وممتنين لكل من شارك في هذه الجلسة والجوقة. ساعدنا كي نعرف ما نحتاج إلى تغييره في حياتنا، وباركنا بروحك القدس، ونشكرك أيها الآب، ونحن نحبك ونقول هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
تقدم الجوقة الآن الترنيمة تعالوا إلى المسيح. بعد الغناء يسرنا الاستماع إلى الرئيس دالين إتش أوكس، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. يليه الشيخ جون بابلو فيلر من السبعين. يليه الشيخ جاريت دبلو غونغ من رابطة الرسل 12.
إننا نخضع في الحياة الثانية لقوانين البشر وشرائع الله. لقد مررت بتجارب غير اعتيادية بإصدار الحكم على مساوئ جدية في السلوك ضمن هذه النوعين من القانون. في الماضي كقادم في محكمة العدل العليا في ولاية يوتا، والآن كعضو في الرئاسة الأولى للكنيسة. التفارق الذي اختبرته بين قوانين البشر وشرائع الله زاد تقديري لواقع وقوة كفارة يسوع المسيح. في ظل قوانين البشر، فإن الشخص المذنب بالجرائم الكبيرة يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدة الحياة من دون إمكانية الحصول على الإفراج المشروط. لكن الوضع مختلف في ظل الخطة الرحيمة الأب السماوي المحب. ما شاهدته هو أنه يمكن المغفرة لهذه الجرائم الكبرى ذاتها خلال الحياة الثانية بسبب تضحية مخلصنا تكفيرا عن خطايا كل ذوي القلوب المكسورة والأرواح المنسحقة. المسيح يخلص وكفارته حقيقية. لقد تم التعبير عن رأفة المخلص الحبيبة من خلال الترنيمة التي قامت الجوكة بغنائها للتو. تعالوا ليسوع فهو دوما سميع، حتى لو ضللتم عن درب الحق محبته ستشدكم وستقودكم من الظلمة إلى النور برفق. تضحية المسيح الكفارة تتيح المجال لجميع البشر كي يتوبوا ويقبلوا عليه. صارت اليوم لبعث الجافين من ذلك من خصوة عضوية الكنيسة. حسب كل علم فإن جميع يتهم التوبة. أن رسالة اليوم أن هناك الأمل لجميع الذين خسروا كلماتهم إذاعة مسمى مسؤولية الكنيسة. جميع خطايا يمكن تطهيرنا بالتوبة. تبتدي التوبة بالمخلص. كما علمنا الشيخ رئيس الناس في مؤتمر عام سابق أن التوبة الخطية ليست سهلة، لكن الجائزة يستحق من دفعها من ثمن. تبدأ التوبة بالمخلص وهي مصدر للبهجة وليست عبث عبئا. في أمسية عيد الميلاد الدينية الماضية علمنا الرئيس نيلسون أن التوبة الحقيقية ليست حدثا، إنها امتياز لا منتهي له. إنها أساسية للتقدم والحصول على سلام البالي والعزاء والبهجة. بعض من أعظم التعاليم عن التوبة موجودة في موعظة ألما في كتاب مرموني، وتوجهها إلى أعضاء الكنيسة الذين وصفهم فيما بعد على أنهم كانوا في حالة من عدم الإيمان متشامخين غرورا وقلوبهم متهالكة على المال وأباطيل العالم. كل عضو في هذه الكنيسة المستعدة يحتاج لتعلم الكثير من تعاليم ألما الملهمة. نبدأ بالإيمان بيسوع المسيح لأنه هو من يأتي ليحمل خطايا العالم. يجب أن نتوب لأنه كما علمنا ألما، بدون التوبة لا ترثون ملكوت السماوات. أن التوبة جزء ضروري من خطة الله، لأننا جميعا سوف نخطئ خلال حياتنا الفانية. يمكن ذلك أن نقصهم عن محضر الله، إنه لا يمكن تخليص الإنسان من دون التوبة. لقد تم تعليم ذلك من البداية. لقد أوصى الرب آدم، ولذلك علم أبنائك أن كل إنسان يجب أن يتوب أينما كان، وإلا لا يمكنه وراثة ملكوت الله، إذ لا يحل أي شيء غير نقي هناك أو في حضرته. يجب أن نتوب عن كل خطايانا، كل أعمالنا وتخاذلنا عن العمل طبقا وصايا الله. لا يوجد شخص معفى من ذلك. فقد أمس تحدانا رئيس نيلسون بقوله: أيها الأخوة، نحن جميعا بحاجة للتوبة. كي نطهر بالتوبة فإن علينا أن نتخلى عن خطايانا ونعترف بها للرب ولقاضيه في هذه الحياة الفانية. حينما نطلب الأمر علم علما أنه علينا أيضا أن نثمر أعمال البر. كل هذا هو جزء من الدعوة الكتابية بأن نقبل إلى المسيح. علينا أن نتناول من القربان كل سبت الرب. خلال ذلك المرسوم نقطع عهودنا ونتلقى بركات تساعدنا في التغلب على جميع الأعمال والرغبات التي تمنعنا عن الكمال الذي يدعونا مخلصنا لتحقيقه. عندما ننزع عن أنفسنا كل كفر ونحب الله بكل قوتنا وعقولنا ومقدراتنا، فإنه يمكننا عندئذ أن نكون كاملين في المسيح وأن نكون مقدسين من خلال سفك دمه لنصبح قديسين بلا دنس. يا له من وعد، يا له من معجزة، يا له من بركة. أحد أغراض خطة الله لهذه الحياة الفانية هو أن يجربنا كي يرى إن كنا سنفعل جميع الأشياء التي يوصينا بها الرب إلهنا. كجزء من هذه الخطة فإننا مسؤولون أمام الله وخدامه المختارين، وهذه المسؤولية تتضمن أحكاما دنيوية وإلهية. في كنيسة الرب الأحكام الدنيوية للأعضاء أو الأعضاء المرتقبين يكون بها قادة ممن يسعون للحصول على الإرشاد الإلهي. إن مسؤوليتهم هي أن يحكموا على الأشخاص الذين يسعون الإقبال إلى المسيح لتلقي قوة كفارته على الضرب العهد المؤدي إلى الحياة الأبدية. الأحكام الدنيوية تقرر إذا ما كان الشخص مستعداً للمعمودية، وإذا ما كان الشخص مستعداً للحصول على توصية لدخول الهيكل، وإذا ما كان الشخص قد تم محو اسمه من سجلات الكنيسة، قد تاب من خلال كفارة يسوع المسيح بشكل كاف كي يتم إعادة قبوله بالمعمودية. وعندما يكون قاضي دنيوي مدعو من الله بالموافقة على تقدم الشخص بشكل أكبر مثل منح امتيازات دخول الهيكل، فإن ذلك لا يعني أن الشخص أصبح كاملا وهو لا يغفر أي خطايا. علمنا الشيخ سبنسر أبو كيمبل أنه بعدما دعه الإعفاء الدنيوي من الجزاءات، فإنه على الشخص أن يسعى أيضا كي يضمن من الله من إله السمائي توبة نهائية. هو فقط يمكنه أن يعفو. وإن بقيت الأعمال والرغبات الخاطئة دون توبة حتى يوم الدينونة، فإن الشخص غير التواب سيظل غير طاهر. المحاسبة في النهاية في ذلك تأثير التوبة النهائي والمطهر هو بين كل منا والله. الدينونة الأكثر وصفاً في النصوص المقدسة هي الدينونة الأخيرة لتتبع القيامة الكثيرة. كثير من النصوص المقدسة تنص على أننا سنقف أمام عرش دينونة المسيح لنحاكم حسب الأعمال التي أتها الجسد الزائل. سيحاكم الجميع حسب أعمالهم وطبقاً لرغبات قلوبهم. الغرض من هذا الحكم النهائي هو تحديد إذا ما كنا قد حققنا ما وصفه ألما بأنه تغيير عظيم في القلب، بحيث نكون قد أصبحنا خلائق جديدة دون رغبة لفعل الشر بل فعل الخير على الدوام. القاضي النهائي في هذا الموضوع هو المخلص يسوع المسيح. وبعد حكمه فإننا جميعا سنعترف أن أحكامه عادلة، وبسبب معرفته الكاملة تمنحه معلومات كاملة عن كل أفعالنا ورغباتنا سواء كانت صالحة أو تبنى عنها أو لم نتب عنها أو لم نغيرها. تصف النصوص المقدسة مجرى أي دينونة النهائية. يعلم ألما أن عادات الله تتطلب أن يرد كل شيء إلى تصابه في القيامة. هذا يعني أنه إن كانت أعمالهم في هذه الحياة صالحة ورغبات قلوبهم صالحة سوف يردوا في اليوم الأخير إلى صلاح أيضا. بالمثل إن كانت أعمالهم أو رغباتهم شريرة فسيعاد الشر إليهم أيضا. بالمثل علم النبي يعقوب أنها في الدنيوية النهائية من هو بار يتبرر بعد، من هو نجس يتنجس بعد. هذه هي العملية التي تجري أمام ما يدعوه مروني سعادة محكمة يهوه العظيم الحاكم الأزلي للأحياء والأموات. كي نضمن أننا أطهار أمام الله فإن علينا أن نتوب قبل الدينونة النهائية، وكما أخبر ألم ابنه الخاطئ أنه لا يمكن أن نستر خطايانا من عن وجه الله، وإن لم تتب فإنها تكون شهادة عليك في اليوم الأخير. إن كفارة يسوع المسيح تمنحنا الوسيلة لتحقيق الطهارة المطلوبة من خلال التوبة، وهذه الحياة الثانية هي الفترة التي يمكن عمل ذلك بها. ورغم أننا تعلمنا أن بعد التوبة يمكن تتم في عالم الروح، لكن هذا غير أكيد. علمنا الشيخ ملفن جي بالرد الأكثر سهولة هو التغلب على الصعاب وخدمة الرب عندما يكون الجسد والروح مجتمعين. هذا هي الفترة التي يكون فيها البشر مرنين وقابلين للتأثر. هذه الحياة هي الزمن التوبة. عندما نتوب فنحصل على ضمان من الرب أن خطايانا بما في ذلك أعمالنا ورغباتنا ستطهر، وأن قاضينا الرحيم الفاصل لا يذكرها فيما بعد. بعد التطهير من خلال التوبة فإنه يثير بإمكاننا التأهل للحياة الأبدية، والتي وصفها الملك بنيامين على أنها السكن مع الله في حالة سعادة أبدية. وكجزء آخر من خطة الله للاستعادة فإن القيامة سترد كل الأشياء إلى صورتها الطبيعية الكاملة، ويشمل بذلك الكمال كل نواقصنا الجسدية وما يحصل من تشوهات في الحياة الفانية، بما في ذلك يحصل عند الولادة أو بسبب الحوادث والمرض. هل تطهرنا هذه الاستعادة مما لم نتمكن من قهره من رغباتنا النجسة أو عادات الإدماني؟ هذا غير ممكن. نعرف من الوحي الحديث أننا سنحاكم على رغباتنا وأيضا على أعمالنا، وحتى أفكارنا ستديننا. لا يجب أن نؤجل يوم توبتنا إلى يوم وفاتنا كما علمنا آملك، لأن الذات الروح الذي كان في جسدنا خلال هذه الحياة سواء كان روح الرب أو إبليس تكون متسلطا على جسدنا في ذلك العام الأذلي. مخلصنا يملك القوة وعول على هبة الاستعداد ليطهرنا من الشر. الآن هو الوقت الذي نسعى به للحصول على مساعدته في التوبة عن رغباتنا وأفكارنا الشريرة أو غير اللائقة، لنصبح أطهارا مستعدين للوقوف أمام الله في الدينوية النهائية. حلقة الوصل في خطة الله وكافة وصاياه هي محبته لكل منا، والتي هي أشهى من كل شيء وأجلبها لبهجة النفس. لقد طمأن النبي أشعياء حتى الأشرار بأنهم عندما يرجعون إلى الرب فإنه سيرحمهم وسيكثر الغفران. علمنا علما أنه قد أذاع دعوته بين الناس جميعا ونشر ذراعي الرحمة نحوهم. قال الرب المقامن المتنافين، ها هي ذراع رحمتي الممدودة إليكم، وكل من يأتي إلي سأقبله. من هذه وكثير غيرها من التعليم الكتابية فنعلم أن مخلصنا الحبيب يفتح ذراعيه ليقبل كل الرجال والنساء على أسس الشروط المحبة التي وضعها كي نستمتع بأعظم بركات التي لدى الله لأبنائه. بسبب خطة الله وكفارة يسوع المسيح فأنني أشهد برجاء كامل الاستنارة بأن الله يحبنا، بأنه يمكننا أن نطهر من خلال عملية التوبة. لقد وعدنا بأننا إن تقدمنا مغترفين من كلمة المسيح وثبتنا إلى النهاية. فهكذا يقول الرب أنكم تظفرون بالحياة الأبدية. لعلنا جميعا نقوم بذلك. أتوسل وأصلي باسم يسوع المسيح. آمين.
أنا ممتن لبركة امتلاك جسد مادي، هي هبة عظيمة من أبينا السماوي. في أجسادنا ما يتجاوز عن 600 عضلة، العديد من العضلات تحتاج إلى التمرين كي تستطيع ممارسة نشاطاتنا اليومية. نستطيع أن نبذل جهداً عقلياً كبيراً في القراءة والتعلم عن العضلات، ولكن إن ظننا أن هذا سيعمل على تقويتها فسيخيب ظننا. عضلاتنا تنمو فقط عندما نستعملها. أدركت بأن هباتنا الروحية تتصرف بطريقة مماثلة، هي كذلك بحاجة إلى تمرين كي تنمو. مثلا هبة الإيمان ليست مجرد شعور أو مزاج، إنها مبدأ فعل يظهر في الكتب المقدسة مصحوبا بكلمة ممارسة. القراءة والتعلم عن العضلات لا يكفي لبناء العضلات، كذلك فالقراءة والتعلم عن الإيمان بدون إضافة الأفعال لمجهودنا لا يكفي لبناء الإيمان. عندما كنت في 16 من عمري، عاد أخي إيفان الذي كان في حينها يبلغ 22 من العمر، عاد إلى المنزل وأخبر عائلته بهذا الخبر. لقد قرر أن يعتمد في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نظر إليه والدي بشك. أذكر بأني لم أفهم بالضبط ما كان يحدث. بعد حوالي سنة أخبرنا بما فاجأنا أكثر. لقد قرر أن يخدم كمبشر في كنيسة يسوع. وهذا يعني بأننا لن نراه لمدة عامين. لم يفرح والدي بالخبر، لكنني رأيت فيه إصراراً جعل إعجابي به وبقراره يزداد. بعد عدة أشهر بينما كان إيفان يخدم في بعثته التبشيرية، حظيت بفرصة للتخطيط لإجازة مع بعض زملائي في المدرسة. رغبنا في أن نحتفل بنهاية سنواتنا المدرسية عن طريق قضاء بعض الأيام على الشاطئ. كتبت رسالة لأخي أذكر فيه إجازتي الصيفية. قال لي بأن مكان خدمته يقع في طريق موقع إجازتنا. قررت بأن زيارته ستكون فكرة جيدة، لكني أدركت لاحقا بأنه ليس من المفترض أن تقوم عائلات المبشرين بزيارتهم. عملت كل الترتيبات اللازمة. جلست على الحافلة أفكر كم سنستمتع أنا وإيفان في هذا اليوم المشمس الرائع. سنتناول الفطور ونتحدث ونلعب في الرمل ونتشمس. سنقضي وقتا رائعا. عندما وصلت الحافلة إلى المحطة، شاهدت إيفان يقف بجانب شاب آخر، وكان الاثنان يلبسان قمصان بيضاء وربطات عنق. نزلت من الباص وعانقنا بعضنا البعض، وقام هو بالتعريف عن رفيقه. بدون أن أضيع أي وقت أخبرت شقيقي بخطتي لبرنامج اليوم، لكنني لم أعرف إطلاقا ما قد خطط إيفان هو لفعله. نظر إلي وابتسم قائلا: نعم، ولكن علينا قضاء بعض المهمات أولا، هل تستطيع أن تأتي معنا؟ وافقت، معتقدا بأنه سيكون لدينا وقت للاستمتاع بالشاطئ بعد ذلك. في ذلك اليوم ولمدة 10 ساعات مشيت في شوارع تلك المدينة مع أخي ورفيقه. ابتسمت للناس طوال اليوم. رحبت بناس لم أرهم من قبل في حياتي. تحدثنا مع كل شخص. قرأنا أبواب الغرباء وزرنا أشخاصا كان شقيقي ورفيقهم يعلمونه. خلال إحدى الزيارات كان أخي ورفيقه يعلمان عن يسوع المسيح وخطة الخلاص، وفجأة توقف إيفان ونظر إلي. لدهشتي طلب مني بلطف أن أخبر الجميع برأيي عما كان يعلمان. صمتت الغرفة واتجهت كل العيون نحوي. بصعوبة استطعت أخيرا أن أشارك مشاعري تجاه المخلص. لم أعرف إن كان ما قلته صحيحا أو خاطئا. لم يقم أخي بتصحيح ما قلت، بل على العكس قام بالشكر على مشاركة أفكاري ومشاعري. خلال الساعات التي قضيناها معا، لم يقم أخي ورفيقه بقضاء دقيقة واحدة في تعليم أي درس خاص، لكني كسبت معرفة تتجاوز المعرفة التي كسبتها من كل حوار سابق معه. شاهدت حياة الناس تتغير عندما يقوموا باستلام النور الروحي في حياتهم. شاهدت أن البعض منهم وجدوا رجاء في الرسالة، وتعلمت كيف أنسى نفسي ورغباتي وأخدم الآخرين. كنت أقوم بفعل ما علمنا إياه المخلص: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. أدركت بأن إيماني قد نما ذلك اليوم لأن أخي أعطاني الفرصة كي أمارسه. مارست إيماني عندما قرأنا من الكتب المقدسة، عندما بحثنا عن أناس لنعلمهم، وعند إدلائي بشهادتي، وعند خدمتنا للآخرين. لم تتح لنا الفرصة أن نتشمس على الشاطئ ذلك اليوم، لكن قلبي امتلأ بالنور القادم من السماء. لم أرى حبة رمل واحدة على الشاطئ، لكني شعرت بإيماني ينمو كحبة خردل صغيرة. لم أقضي ذلك اليوم المشمس كسائح، لكني اكتسبت تجارب رائعة. وبدون أن أدرك فقد أصبحت مبشرا حتى قبل أن أصبح عضوا في الكنيسة. بفضل استعادة الإنجيل سنفهم كيف يستطيع أبانا السماوي أن يساعدنا كي نطور مواهبنا الروحية. من الأغلب أنه يساعدنا في تطوير تلك المواهب بدلا من وهبها لنا بدون أي مجهود جسدي من قبلنا. عندما نستمع للروح نستطيع أن نتعرف على تلك الفرص ونتصرف وفقا لها. إن سعينا تجاه المزيد من الصبر فإن قد نجد بأننا نحتاج لممارسة الصبر بينما ننتظر الإجابة. إن أردنا أن نشعر بحب أكبر تجاه الجيران نستطيع أن نطور ذلك الحب عندما نجلس بجانب وجه غير مألوف. الأمر شبيه بالنسبة للإيمان، عندما يدخل ذهننا أي شك فإن ثقتنا بوعود الرب ضرورية كي نمضي قدما. بهذه الطريقة نقوم بتمرين عضلاتنا الروحية وتطويرها لتكون مصادر قوة لنا في حياتنا. ربما لن يكون هذا سهلا في البداية، ربما يصبح هذا تحد كبير لنا. تنطبق علينا هذا اليوم كلمات الرب التي أعطاها لموروني: فإذا جاء إلي البشر فسوف أريهم ضعفهم، إني أعطي البشر ضعفا لكي يتضعوا، ونعمتي تكفي لجميع البشر الذين يتضعون أمامي، لأنهم إذا اتضعوا أمامي وآمنوا بي ومارسوا إيمانهم حينئذ أجعل الأمور الضعيفة قوية لهم. أنا ممتن لأخي إيفان الذي لم يشارك مع الإنجيل فحسب، بل كذلك قام بدعوتي كي أعيشه وتعرف على ضعفي. ساعدني على قبول دعوة المعلم: تعال واتبعني، كي أسير كما سار المخلص وأسعى كما سعى المخلص وأحب كما أحب المخلص. بعد عدة شهور من تجربة التبشيرية قررت بأن أعتمد وأخدم بعثة التبشيرية الخاصة. دعونا نقبل دعوة الرئيس راسل أم نيلسون ونقبل إلى المخلص عن طريق تحديد أي من عضلاتنا يحتاج المزيد من النشاط الروحي والبدء بتمرين تلك العضلات. هذا هو السباق للمسافات البعيدة وليس مجرد سباق قصير، وبالتالي لا تنسوا النشاطات الروحية الصغيرة التي تقوي تلك العضلات الروحية المهمة. إن أردنا زيادة إيماننا دعونا نفعل الأشياء التي تتطلب الإيمان. أشهد بأننا أبناء وبنات لأب سماوي محب. ابنه يسوع المسيح يحبنا. أتى إلى هذا العالم كي يرينا الطريق، ومن ثم يعطي حياته طواعية كي يعطينا الرجاء. يدعونا المخلص كي نتبع مثاله الكامل ونمارس إيماننا به وبكفارته، ونطور كل الهبات الروحية التي بوركنا بها. إنه هو الطريق. هذه هي شهادتي باسم يسوع المسيح. آمين. إخوتي وأخواتي الأعزاء، هل واجهتم مشكلة في النوم من قبل وحاولتم عد خراف وهمية؟ عندما تقفز الخرفان فوق السياج 1, 2, 3, 254, 657, 658. في حالة عد الخراف لا يجعلني أنعس، فأنا أقلق بشأن فقدان أو خسارة أحدها، وهذا ما يبقيني مستيقظا. مع الصبي الراعي الذي أصبح ملكا، نعلن نحن الرب راعية فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي. في موسم الفصح هذا نحتفل بالراعي الصالح، والذي هو أيضا حمل الله. من بين كل ألقابه الإلهية ليس هناك ألقاب أخرى أكثر رقة أو إخبارا عنه. نتعلم الكثير من إشارات مخلصنا إلى نفسه على أنه الراعي الصالح، ومن الشهادات النبوية عنه كحمل الله. هذه الأدوار والرموز متكاملة بقوة. من هو الأفضل لإنقاذ كل خروف ثمين أكثر من الراعي؟ ومن هو أفضل ليكون راعينا أكثر من حمل الله؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وابن الله الوحيد تنازل عن حياته راغبا في إطاعة أبيه. يشهد يسوع: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كان يمتلك يسوع القوة كي يضع حياته، والقوة كي يأخذها أيضا. متحدا مع أبيه يباركنا مخلصنا بشكل فريد كراعينا الصالح وكحمل الله. كراعينا الصالح ينادي يسوع المسيح خرافه بالاسم بصوته، يبحث عنا ويجمعنا، يعلم كيف نخدم بمحبة. دعونا نتأمل المواضيع الثلاثة، مبتدئين بمواداته لنا باسمه وبصوته. أولا، راعينا الصالح يدعو خرافه الخاصة بأسماء لأنها تعرف صوته، ويدعوكم باسمه وهو اسم المسيح. عندما نسعى بنية صادقة كي نتبع يسوع المسيح، يأتي الإلهام لعمل الخير ولمحبة الله وخدمته. عندما ندرس ونتأمل ونصلي، وعندما نجدد بانتظام عهود القربان والهيكل، وعندما ندعو الجميع كي يأتوا إلى إنجيله ومراسيمه، فنحن نستمع لصوته. في أيامنا هذه ينصحنا الرئيس راسل أم نيلسون بتسمية الكنيسة المستعادة بالاسم الذي كشفه يسوع المسيح، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. قال الرب: فكل ما تصنعوه اصنعوه باسمي، فادعوا الكنيسة باسمي، واطلبوا من الآب باسمي لكي يبارك الكنيسة من أجلي. عبر العالم في قلوبنا وبيوتنا ندعو الآب باسم يسوع المسيح، ونحن ممتنين لمثل هذه البركة السخية للعبادة التي مركزها المنزل ومدعومة من الكنيسة، وكذلك دراسة الإنجيل. ثانيا، راعينا الصالح يبحث عنا ويجمعنا في حظيرته الواحدة، يسأل أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ مخلصنا يصل إلى الواحد وإلى 99 غالبا في نفس الوقت. عندما نخدم نعترف بال99 الثابتين الراسخين حتى ونحن نطوق للواحد الذي ضل طريقه. ربنا يبحث عنا ويخلصنا من جميع الأماكن، من كل أركان الأرض الأربعة، وهو يجمعنا بالعهد المقدس وبدمه التكفيري. أخبر مخلصنا أتباعه في العهد الجديد: ولي خراف أخرى ليست من هذه الحضيرة في القارة الأمريكية، يشهد الرب القائم من الموت لأبناء العهد أولاد لحي، وأنتم خرافي. وقال يسوع بأن هناك خراف أخرى ستسمع صوته. يا له من بركة، كتاب مورمون بركة وشهادة ثانية على صوت يسوع المسيح. يسوع المسيح يدعو الكنيسة لاستقبال جميع من يريدون سماع صوته وحفظ وصاياه. إن عقيدة المسيح تتضمن المعمودية بالماء والنار والروح القدس. يسأل نافي: إن كان حمل الله وهو قدوس محتاجا إلى الاعتماد بالماء لكي يتمم كل بر، فما أحوجنا نحن النجسين إلى الاعتماد بالماء. يريد مخلصنا اليوم بأن ما نقوم به ومن سنصبح عليه سوف يدعو الآخرين كي يأتوا ويتبعوه. تعالوا أعثروا على الحب، الشفاء والارتباط وعهد الانتماء إليه بما في ذلك هيكل الرب، حيث يمكن لمراسيم الخلاص المقدسة أن تبارك جميع أجيال العائلة، وهكذا تجمع إسرائيل على طرفي الحجاب. ثالثاً، كراعي إسرائيل قدم يسوع المسيح مثالاً كيف يخدم الرعاة في إسرائيل بحب. عندما يسألنا ربنا إن كنا نحبه كما سأل سمعان بطرس، يناشد مخلصنا: ارعى خرافي، ارعى غنمي، ارعى غنمي. يعد الرب بأنه عندما يرعى الرعاة خرافه وغنمه التي هي في حظيرته، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد. يحذر راعينا الصالح من أن الرعاة في إسرائيل يجب أن لا يغفوا ولا يشتتوا ولا يضلوا الخراف، وأن لا نلتفت إلى طرقنا من أجل مصلحتنا الخاصة. يجب على رعاة الله أن يقووا ويشفوا ويجبروا المكسور ويسعوا وراء الضال والمطرود. يحذر الرب أيضاً من الأجير الذي لا يبالي بالخراف، ومن الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ثياب خاطفة. يبتهج راعينا الصالح عندما نمارس القدرة الفردية الأخلاقية على الاختيار بعزم وإيمان. أولئك الذين في حظيرته ينظرون إلى مخلصنا بإيمان بامتنان من أجل تضحيته الكفارية. لقد عاهدنا أن نتبعه ليس بشكل سلبي أو عميان أو بخجل، بل على العكس برغبة من كامل قلوبنا وعقولنا أن نحب الله وقريبنا ونحمل أثقال بعضنا البعض ونفرح لفرح الآخرين، كما كرس المسيح مشيئته طوعا إلى مشيئة الآب. لذلك نحن أيضا نأخذ اسمه بوقار على عاتقنا ونسعى بسرور للانضمام إلى عمله في جمع وخدمة جميع أبناء الله. أيها الإخوة والأخوات، إن يسوع المسيح هو راعينا المثالي لأنه وضع حياته من أجل الخراف من أجلنا، ولقد قام بالمجد من الأموات. فيسوع هو أيضا حمل الله المثالي. إن قربان حمل الله كان مكتوبا منذ الأزل، أخبر الملاك آدم بأن تقدمته تماثل ذبيحة ابن الآب الوحيد الذي يدعونا أن نتوب وندعو الله باسم الآب إلى الأبد. الأب إبراهيم الذي أسس بركات العهد لجميع أمم الأرض اختبر ماذا يعني أن تقدم ابنك الوحيد. وقال إسحاق لإبراهيم أبيه: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف؟ فأجاب إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. رسل وأنبياء تنبؤوا وابتهجوا بمهمة حمل الله المكتوبة منذ الأزل. يوحنا في العالم القديم ونافي في العالم الجديد يشهدان عن حمل الله، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ويشهد أبيان دي حول تضحية المسيح التكفيرية: وكلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. دعا ألما التضحية العظيمة والأخيرة لابن الله أمرا واحدا يفوق الجميع خطرا وشأنا. يشجع ألما وتؤمنوا بحمل الله، أقبلوا ولا ترهبوا. صديقة عزيزة شاركت كيف حصلت على شهادتها الثمينة حول كفارة يسوع المسيح. كبرت وهي تعتقد بأن الخطيئة تجلب دائما عقابا شديدا نتحمله وحدنا. طلبت من الله أن يساعدها كي تفهم إمكانية الغفران الإلهي. صلت كي تعرف كيف يمكن ليسوع المسيح أن يسامح الذين يتوبون، كيف يمكن للرحمة أن ترضي العدالة. في إحدى الليالي استجاب الله لصلاتها في تجربة مميزة. اندفع شاب يائس خارج من متجر بقالة وهو يحمل كيسي طعام سرقهم. ركض في شارع مزدحم يطارده مدير المتجر وأمسكه وبدأ يصرخ. بدلا من الحكم على الشاب الخائف كسارق، شعرت صديقتي بشكل غير متوقع بشفقة شديدة نحوه. بدون خوف أو قلق لسلامتها الشخصية، مشت مباشرة إلى الرجلين ووجدت نفسها تقول: أنا سأدفع ثمن الطعام، أرجوك دعه يذهب، أرجوك دعني أدفع ثمن الطعام. بدافع من الروح القدس وممتلئة بالحب الذي لم تشعر به من قبل، قالت صديقتي: كل ما أردت القيام به هو مساعدة وإنقاذ الشاب. قالت صديقتي بأنها بدأت أن تفهم يسوع المسيح وكفارته، وتفهم كيف ولماذا بحب صاف وكامل سيضحي يسوع المسيح طوعاً كي يكون مخلصها وفاديها، ولماذا أرادت منه أن يفعل ذلك. لا عجب أن نغني: انظر الراعي الصالح يطلب، يبحث عن خرافه الضالة، يستردهم بفرح وينقذهم بمثل هذا الثمن اللامحدود. كحمل الله فإن مخلصنا يعرف عندما نشعر بالوحدة، الانكماش وعدم الاطمئنان أو بالخوف. رأنا في رؤيا قوة حمل الله تحل على قديسي كنيسة الحمل وعلى قوم العهد، قوم الرب. بالرغم من أنهم مشتتين على وجه الأرض كلها، سلحوا بالبر وبقدرة الله وأحيطوا بمجد عظيم. هذا الوعد بالأمل والتعزية يتضمن أيامنا أيضا. هل أنت العضو الوحيد في الكنيسة من عائلتك أو في مدرستك أو في عملك أو بين جماعاتك؟ هل تشعر أن فرعك صغير أو معزول؟ هل انتقلت إلى مكان جديد؟ ربما لغة أو عادات غير مألوفة، ربما تغيرت ظروف حياتك وأشياء لم تظن أنها ممكنة أصبحت تواجهك. هل لقد وعدنا المخلص أيا كنا ومهما كانت ظروفنا بكلام إشعياء: بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. أيها الإخوة والأخوات، إن راعينا الصالح يدعونا بصوته وباسمه، وهو يطلب ويجمع شعبه ويأتي إليهم من خلال نبيه الحي ومن خلال كل منا يدعو الجميع كي يجدوا السلام والهدف والشفاء والسعادة في ملء إنجيله المستعاد وعلى طريق عهده. بالمثال علم رعاة إسرائيل كي يخدموا بحبه. كحمل الله فإن مهمته الإلهية كانت مكتوبة منذ الأزل وابتهج بها الرسل والأنبياء. إن كفارته الأبدية وغير المحدودة هي مركز خطة السعادة وهدف الخلق. يعدنا بأنه مهما كانت ظروفنا فإنه يحملنا قريبا من قلبه. إخوتي وأخواتي الأعزاء، أصلي أن نكون أتباعا متواضعين للحمل ولله، وأن تكتب أسماؤنا يوما في كتاب الحمل للحياة كنغني أغاني الحمل ونكون مدعوين لعشاء الحمل. كراع وحمل يدعو تعالوا ثاني إلى المعرفة الحقيقية، معرفة فاديكم وراعيكم العظيم الحقيقي. لقد وعدنا بأننا نصبح كاملين فيه. أشهد بأن براعينا المثالي حمل الله المثالي الذي يدعونا باسم يسوع المسيح. آمين.
يقف الحضور الآن للمشاركة مع الجوقة بغناء الترنيمة اسمعوا يا أيها الجموع. بعد الغناء نستمع إلى الشيخ ديفيد بيتنار من رابطة الرسل 12. يليه الشيخ كايل ماكاي من السبعين، ثم الشيخ رونالد رايزبيند من رابطة الرسل 12 يلقي كلمته.
This is the 189th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
إن برامج وأنشطة الكنيسة تصبح أكثر من أي وقت مضى متمحورة على المنزل ومدعومة من الكنيسة، كما واضحة من سلسلة التعديلات التي أعلن عنها في المؤتمرات العامة مؤخرا. أشار علينا الرئيس راسل نيلسون أن مزيد من التغييرات ستحدث. خذوا حبوب الفيتامينز، ناموا بشكل بشكل كاف ستكون أمور مثيرة. إنني أصلي لأجل الحصول على الروح القدس وأطلب مساعدته ونحن نفكر سويا بعدد من العواقب الأساسية للتعديلات الجارية على كنيسة الرب. تعلم الإنجيل المرتكز على المنزل والمدعوم من الكنيسة. كان الشيخ غريغ كريسن هو رفيقي مؤخرا في مؤتمر القيادة الكهنوتية واستخدم سؤالين بسيطين للتركيز على أهمية صيرورتنا. اقترح بأنه بدلا من العودة إلى منازلنا بعد اجتماعات الكنيسة يوم الأحد والتساؤل ما الذي تعلمته اليوم في الكنيسة عن المخلص وإنجيله، فإن علينا أن نسأل في اجتماعاتنا في الكنيسة ما الذي تعلمتموه عن المخلص وإنجيله هذا الأسبوع في منزلكم. المحافظة بالشكل الصحيح على سبت الرب والمنهاج الجديد وجدول المعدل للاجتماعات كلها أمور تساعدنا على تعلم الإنجيل في كل منازلنا وفي الكنيسة. كل عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة مسؤول شخصيا عن تعلم تعاليم الرب والعيش حسبها وتلقي مراسيم الخلاص والإعلاء على يد السلطة المناسبة. لا يجب علينا أن نتوقع أن نتعلم من منظمة الكنيسة كل ما نحتاج لمعرفته وعمله لنصبح تلاميذ مخلصين وتحمل ببسالة حتى النهاية، بل مسؤوليتنا الشخصية هي أن نتعلم ما يجب علينا تعلمه ونعيش بحسب ما نعرف كيف نعيش ونصبح من يريدنا المعلم أن نصبحه في ومنازلنا هي الموقع الأفضل للتعلم والحياة والصيرورة. كصبي تعلم جوزيف سميث عن الله من أسرته. جهوده لاكتشاف إرادة الله جعلت جوزيف يبحث عن الحق ضمن العديد من الطوائف المسيحية المختلفة وفكر باجتهاد وبالنصوح المقدسة وصلى بإخلاص إلى الله. عندما رجع جوزيف سميث الصبي إلى منزله من البستان المقدس مباشرة بعد ظهور الأب والابن، تكلم أولا مع أمه، وعندما اتكأ على الموقد استعلمت منه أمه عن الخطب. أجاب جوزيف: لا يهم، كبشي بخير، إنني بخير. ثم قال لأمه: لقد علمت بنفسي. تجربة جوزيف تمنحنا نملا مؤثرا حول كنيفة التعلم يجب على كل منا أن يحتذي به. نحن أيضا يجب أن نتعلم بأنفسنا. الهدف العام من خطة الأب السماوي هو أن يصبح آباؤه مثله بشكل أكبر. طبقا لذلك فإنه يزودنا بفرص مهمة للنمو والتقدم. إن التزامنا بالتعلم والحياة حسب الحقيقة يزداد أهمية في عالم مضطرب وأكثر تشويشا وشرا. لا يمكننا أن نتوقع أن مجرد حضور اجتماعات الكنيسة والمشاركة في برامجها سيؤدي ببساطة إلى تلقي كل السمو الروحي والحماية التي ستمكننا من المقاومة في اليوم الشرير. على الوالدين مسؤولية مقدسة لتربية أطفالهم بحب وصلاح. قادة الكنيسة المهمون والمعلمون والنشاطات تساعد الجهود العائلية والفردية على النمو الروحي، ورغم أننا جميعا نحتاج المساعدة في التقدم على سبيل العهد، فإن المسؤولية النهائية لتطوير القوة والطاقة الروحية تستند على كل واحد منا. تذكروا كيف رغب نافي ابن النبي لحي في أن يرى ويسمع ويعرف بنفسه بقوة الروح القدس. الأشياء التي تعلمها أبوه في رؤياه عن شجرة الحياة. كان من الواضح أن نافي يحتاج وبركته في شبابه قدوة وتعاليم أبويه الصالحين. نعم، مثله مثل جوزيف سميث فقد تاق إلى أن يتعلم ويعرف بنفسه. إن كان كل ما تعرفونه أو أعرفه أنا عن يسوع المسيح وإنجيله المستعاد هو ما يعلمه لنا ويقوله لنا البشر، فإن أساس شهادتنا عنه وعن عمله المجيد في الأيام الأخيرة يكون مبنيا على الرمل. لا يمكننا الاعتماد بشكل كامل على نور الإنجيل والمعرفة عنه من الغير أو اقتراضه منهم حتى من أولئك الذين نعرف نحبهم ونحبهم. من المهم النبي جوزيف سميث على أن كل من قديسي الأيام الأخيرة بحاجة لأن يفهموا بأنفسهم مخططات وأهداف الله لمحبينا إلى العالم. إن إمكاننا أن نقرأ ونفهم كل ما كتب منذ أيام آدم عن العلاقة بين الإنسان والله منذ أيام آدم وعن علاقة الإنسان بالله والملائكة في المستقبل، فإننا سنعرف القليل من ذلك. إن قراءة تجارب الآخرين أو الوحي الذي أعطي لهم لا يمكن له أبدا أن يمنحنا نظرة شاملة عن وضعنا وعلاقتنا الحقيقية بالله. المعرفة بهذه الأمور يمكن الحصول عليها من خلال الخبرة الناتجة عن المشاركة في مراسيم الله التي وضعت لهذا الغرض. أن تمكين البشر من تحقيق هذا الهدف الروحي العظيم للأفراد والعائلات هو أحد الأسباب الأساسية التي لأجلها أصبحت برامج ونشاطات كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة متمركزة أكثر في المنزل ومدعومة من الكنيسة في هذه المرحلة من تدبير ملء الأزمنة. مقتضيات التعلم المرتكز على المنزل والمدعوم من الكنيسة. دعوني ألخص بعض المقتضيات الأساسية لتزايد ارتكاز تعلم الإنجيل على المنزل ودعمه كنيسيا. مركز تدريب المبشرين موجود في منازلنا. مراكز تدريب المبشرين الثانوية موجودة في بروفو ومانيلا ومكسيكو سيتي وفي مواقع أخرى. أفضل مدارس الأحد يجب أن تكون دراستنا الفردية والعائلية في مساكننا. مدارس الأحد الثانوية والمفيدة تعقد في بيوت اجتماعاتنا. مراكز التاريخ العائلي موجودة الآن في بيوتنا، والدعم الإضافي لأبحاثنا في التاريخ العائلي متوفر أيضا في بيوت اجتماعاتنا. الصفوف الأساسية للإعداد للهيكل تحدث في منازلنا. الصفوف الإعداد للهيكل الثانوية يمكن عقدها أيضا بشكل دوري في بيوت اجتماعاتنا. جعل بيوتنا معاقل حيث يمكننا أن نقف في أماكن مقدسة هو أمر أساسي في هذه الأيام الأخيرة. أن تعلمنا المتركز على المنزل ومدعوم من الكنيسة مهم اليوم لتقويتنا وحمايتنا روحياً، لكنه سيكون أكثر أهمية في المستقبل. التعلم المرتكز على المنزل والمدعوم كنيسياً والإعداد للهيكل. رجاء فكروا بكيفية التي ينطبق بها مبدأ الارتكاز على المنزل بدعم الكنيسة على استعدادنا الفردي واستحقاقنا التلقي. بالتأكيد الإعداد للهيكل أكثر فعالية عندما يتم فينا منازلنا، لكن كثيرا من أعضاء الكنيسة غير واثقين مع المناسب ذكره. أوضح الرئيس عزيز تافت بنسن سبب وجود هذا التردد. إن الهيكل مكان مقدس ومراسيم الهيكل ذات طبيعة مقدسة، وبسبب قداستها فإننا نتردد أحيانا في أن نقول أي شيء عن الهيكل لأبنائنا وأحفادنا. نتيجة لذلك فإنه لا تنمو في كثيرين رغبة حقيقية في ارتداد الهيكل، أو عندما يرتادونه فإنهم يفعلون ذلك من دون أي خلفية إعدادهم للالتزامات والعهود التي يدخلونها. إنني موقن إن فهما معلوماتي تساعد بشكل هائل في إعدادها شبيهتنا للهيكل. إرشادان أساسيان يمكن أن يساعدنا في تحقيق الفهم السليم الذي ركز عليه الرئيس بنسن. الإرشاد رقم اثنان الهيكل هو بيت الرب كل شيء في الهيكل يشير إلى مخلصنا يسوع المسيح يمكن لنا أن نناقش الأغراض الأساسية والعقائد المتعلقة بمراسم الهيكل وعهده
Neither should we discuss the holy information that we specifically promise in the temple not to reveal. Guideline number two. The temple is the house.
الهيكل هو بيت الرب. كل شيء في الهيكل يشير إلى مخلصنا يسوع المسيح. يمكن لنا أن نناقش الأغراض الأساسية والعقائد المتعلقة بمراسم الهيكل وعهوده.
And the principles associated with temple ordinances and covenants. President Howard W. Hunter counseled.
أشار علينا الرئيس هاورد هنتر. فلنشارك أبناؤنا المشاعر الروحية التي تطرأ علينا في الهيكل ولنعلمهم بحماس أكبر وبارتياح أكبر وما يمكننا أن نقوله عن أغراض بيت الرب. عبر الأجيال من النبي جوزيف سميث إلى الرئيس راسل أم نيلسون فإن الأهداف العقائدية المراسم الهيكل وعهوده تم تعليمها بشكل مكثف من قبل قادة الكنيسة ويوجد مصادر غريزة بالمعلومات المطبوعة والمرئية والمسموعة وأشكال أخرى لمساعدتنا على أن نتعلم عن المراسم الابتدائية والأعطيات والزيادات ومراسيم الختم الأخرى. تتوفر أيضاً معلومات عن اتباع المخلص من خلال تلقي وإجلال العهود بحفظ قانون الطاعة وقانون التضحية وقانون إنجيل وقانون العفة وقانون التكريس. يجب على كافة أعضاء الكنيسة أن يكونوا على علم بالمواد الممتازة المتوفرة على الموقع. لقد ركز الرئيس راسل أم نيلسون عن أهمية الموازنة بين الطبيعة المقدسة لشعائر الهيكل والمعلومات القيمة عن الهياكل والتي تنشرها الكنيسة والتي هي صحيحة وملائمة ومتوفرة للعموم. شرح: إنني أقترح أن يقوم الأعضاء بقراءة المدخلات المتعلقة بالهيكل في قاموس الكتاب المقدس مثل مسح عهد أضحيات هيكل وربما يرغب المرء في قراءة سفر الخروج وسفر الآويين الإصحاح كتاب العهد القديم وأيضا كتب موسى الخمسة وإبراهيم في كتاب الخريدة النفسية تؤكد على قدم عمل الهيكل والطابع الثابت لمراسمه. إذا تخيلوا أبناءكم أو بناتكم تسأل شخص في المدرسة قال لي بأننا نرتدي ملابس غريبة في الهيكل هل هذا صحيح؟ هناك فيديو قصير موجود على temples.churchjesuschrist.org عنوانه هو ملابس الهيكل المقدسة. هذا المصدر الممتاز يشرح كيف اعتنق الرجال والنساء في الأزمنة القديمة للموسيقى المقدسة وأشكال مختلفة من الصلاة والملابس الدينية الرمزية والإشارات والطقوس التعبير عن أعمق مشاعر إخلاصهم لله. فالكنيسة تدعم الارتكاز على المنزل في الإعداد لبركات الهيكل المجيدة من خلال التعليم البسيط والمصادر الرائعة في هذا الفيديو. وهناك معلومات أكثر فائدة متوفرة لكم لنا من خلال سعينا للسلوك بوداعة روح الرب فإننا سنبارك بأن نفهم ونحقق في منازلنا التوازن المطلوب بين ما هو ملائم للنقاش وما هو غير ملائم بخصوص مراسيم وعهود الهيكل المقدسة. إنني أعتقد أن بعضا منكم ربما يتساءلون إن كان يمكن لتعلمكم الإنجيل أن يكون مرتكزا على المنزل ومدعوما من الكنيسة. ربما أنتم عضو الكنيسة الوحيد في منزلكم أو قريبك أو قرينكم لا يؤيدكم أو أنتم عازبون مع أطفال أو تعيشوا لوحدكم كقديسي أيام أخيرة عازبين أو مطلقين، وقد يكون لديكم أسئلة حول كيفية انطباق هذه المبادئ عليكم، وربما تكونوا زوجاً وزوجة تنظران لبعضكم قائلين هل يمكننا عمل ذلك؟ نعم يمكنكم عمل ذلك، إنني أعدكم من البركات التمكينية ستدفق على حياتكم وستكون جلية فيها وستفتح لكم أبواب وسيشرق النور وتزداد قدرتكم على التحمل باجتهاد وصبر. إنني أشهد أن بركات تعويضية ستأتي عندما نسعى إلى تحقيق مسؤوليتنا الفردية، أن نتعلم إنجيل يسوع المستعاد وأن نحبه. يمكننا بالفعل أن نكون مستعدين للحصول على كل ما هو ضروري. أعدكم بهذا. أعدكم بهذا وأشهد بذلك بالاسم المقدس للرب يسوع المسيح. آمين.
عندما عدة سنوات ابن الخمسة عوام جاء إلي: يا أبي، لقد اكتشفت أن السريع بالنسبة لك هو وقت طويل جدا بالنسبة لي. عندما يقول الرب أو خدامه أشياء مثل الوقت ليس بعيد المنال، فقد تعني حرفيا عمرا أو أطول. إن وقته يختلف عن وقتنا، الصبر هو المفتاح. بدون لا يمكننا تنمية أو إظهار الإيمان بالله للحياة الخلاص. لكن رسالتي اليوم هو أنه بينما ننتظر الرب بصبره، فإن هناك بعض البركات تأتي إلينا مباشرة. عندما أسر ألما وشعبه في قبل الأمانيين صلوا من أجل الخلاص ولم يتم تحريرهم حل على الفور، ولكن أثناء انتظارهم بالصبر الخلاص أظهر الرب صلاحهم ببركات فورية معنية. لقد رقق في فرور قلوب الأمانيين حتى لا يقتلونهم، كما أنه شدد الشعب ألما وخفف أثقالهم. بعد تحريرهم سافروا إلى زرهملة حيث شاكروا تجربتهم مع الجمهور. تعجب شعب زرهملة، وثم لما فكروا في أحسن الله القريب جدا وقوته في تحرير ألما وإخوته من أيدي الأمانيين، رفعوا أصواتهم وقدموا الشكر لله. إن صلاح الله المباشر يأتي إلى كل من يدعوه بنية حقيقية، وهذا يشمل أولئك الذين يصرخون في يأس الجد عندما يبدو الخلاص بعيدا جدا. هذا حدث مع النبي شاب عنا في السجن قبل أن يصرخ: أخيرا يا الله، أين أنت؟ إلى متى تمنع يدك؟ أجل يا رب، إلى متى؟ استجاب لذلك. لم يحرر الرب جوزيف مباشرة، ولكنه أعلن على فور السلام. يعطي الله أيضا الرجاء مباشر للخلاص في نهاية المطاف، بغض النظر عن الظروف وعن مكان. في المسيح ومن خلال المسيح هناك دائما رجاء يبتسم مشرقا أمامنا مباشرة. علاوة على ذلك، لقد وعد: أما أحساني فلا يزول عنك. فوق كل شيء، إن محبة الله مباشرة. أشهد مع بولس أنه لا يوجد شيء يمكن أن ينفصلنا عن محبة الله التي هي في المسيح، حتى خطايانا. وعلى الرغم من أنها قد فصلنا عن روحه لبعض الوقت، لا يمكنها أن ينفصلنا على ثبات محبته المباشرة. هذه بعض الطرق والوسائل التي يباركنا بها فورا. الآن لجعل هذه مبادئ حاضرة وقريبة، أشارككم خبرات شخصين تقف حياتكم كشهادة على صلاح الله المباشر. كافحت إيميلي وتعاطي مخدرات من عمرها صغير، أدت التجربة إلى تعود وإدمان، احتجها أسيرة لسنوات على الرغم من فترات العافية العضية. خفت إيميلي مشكلتها بعناية خاصة بعد أصبحت زوجة وأمة. لم تشعر في البداية خلاصها على أنها خلاص على إطلاق. في لحظة كانت إيميلي تخضع فحص طبي روتيني وفي يوم التالي تم تلقها بوساطة سيارة إسعاف. في منشأ العلاج بدأت تشعر بالذعر عندما فكرت في انفصالها عن بيتها. في تلك الليلة بمفردها في غرفة مظلمة باردة تكورت إيميلي على نفسها في سريرها وبكت. قدرتها على تبرير تضائلتك حتى انتهت أخيرا مهزومة بقلق وخوف وظلام. جاءت فكرت أنها ماتت. في تلك الحالة اليأسية استجمعت إيميلي طريقة ما القوة لدفع فراش لتجثو على ركبتيها. من دون أي إخفاء لخوفها استسلمت تماما للرب بينما توسلت بيأسها. يا عزيزي الله، احتاجك من فضلك، ساعدني، لا أريد أن أكون وحدي، من فضلك ساعدني هذه الليلة. مباشرة كما فعل في بطرس، مد يسوع يده وأمسك بروحه الغارقة. في تلك اللحظة امتلك إيميلي طمأنينة رائعة ومحبة للتعزية. لم تعد الغرقة باردة، الغرفة باردة، وعرف أنها ليس لوحدها. لأول مرة منذ أن كانت في عمرها 14 سنة عرفت إيميلي أن كل شيء سيكون على ما يرام. عندما صحت الله سقت إيميلي نائما بالسلام. ومن ثم نرى أن في أن تبتم ورغبتم أن تقسوا قلوبكم أدركتكم فورا تدبير الفداء العظيم. استغرق شفاء إيميلي تحرارها نهائي وقتا، شهورا من العلاج والتدبير والمشورة. كانت خلالها مثبتة وأحيانا مرفوع بصلاحها المباشر. استمر صلاحها معها وهي تدخل الهيكل مع زوجها والطفلين ليتم ختمهما معا للأبد. مثل كل الناس في زرهملة تعجبت إيميلي الآن وتتأمل عن صلاح الله المباشر وقوته في تحريرها من القيد. الآن من حياة مؤمن شجاع آخر، في ديسمبر 2013 رحت أليشا شرودر بفرح بأصدقائها الشان وتشيليكات الذين ظهروا بشكل غير متوقع على بابها. قام شام الذي كان أيضا أسقف إليسيا تسلم هاتفه الخلوي لها وقال: أليشا نحبك، يجب أن تلتقي هذه المكالمة. كان زوج أليشا ماريو على الهاتف. لقد كان في منطقة نائية من بعض الأطفالهم في رحلة متوقعة زمن من مركبة ثلج الدراجة، وكان هناك حادث فظيع. أصيبت ماريو بجروح الخطيرة وتوفي ابنهم كيلب. عندما أخبر ماريو أليسيا بموت كيلب أغمرت صدمة الحزن لا يعرف سوى القليل منها. لقد أسقطها مشلولة بكرب لا يوسف، لا يستطيع أليسيا التحدث. رفع الأسقف والأخت تشيليكوت وأمسكوها بها ولقد بكوا وحزنوا معا. ثم عرض الأسقف تشيليكوت أعطى إليسيا بركة. إن ما حدث بعد ذلك غير مفهومة دون بعض الفهم لكفارة يسوع المسيح والصلاح الله المباشر. وضع الأسقف شيليكوت يده بلطف على رأس إليسيا وبصوت مرتعش بدأ يتكلم. سمعت إليسيا شيئين من لو أن الله يتكلم بنفسها. أولا سمعت اسمها إليسيا سوزان شرودر. ثم سمعت الأسقف يذكر سلطة الله العظيم في تلك اللحظة، وبمجرد ذكر اسمها وسلطة الله غمر إليسا سلام لا يوصف ومحبة تعزية وطمأنينة، وبطريقة ما فرح استمر معها. الآن بتبع تواصل إليسا وماريو وعائلتهم الحداد مع كيلب ويشتاقوه. إن قاسية، كلما تحدثت معهم فإن عيون إليسا ترقرق بالدموع وهي تختبر كم تحب كيلب، وتبقى عينيها مبللة وهي تخبرني كيف ثبتها المخلص ابتداء من صلاحه المباشر إثناء عامق يأسها، ومستمرا الآن مع أمل المشرق في لم يشمل حلو ليس بعد أيام كثيرة. إنني أدرك أن تجارب الحياة تجلب أحيانا اضطرابات والارتباك الذي يمكن أن يجعل من الصعب تلقي أو تعرف على النوع الارتياح الذي جاء إلى إيميلي وإليشيا. لقد مررت بظروف مشابهة، أشاهد أنه في مثل هذه الأوقات فإن مجرد حمايتنا هو علان قوي للصلاح الله المباشر. تذكر أن الشعب إسرائيل القديم قد تم تحرروا من نهاية من قبل النفس الإله نفسه الذي حفظهم يوما بعد يوم. أشاهد أن يسوع المسيح هو المخلص العظيم باسمه عدوكم، وأنتم تلتقطون إليه بنية حقيقية سيخلصكم من كل يهدد تقليل أو تدمير حياتكم أو فرحكم. قد يستغرقون في خلاص وقتا أطول من ما تريدون، ربما عمرا أو أطول. لذن لعتيكم تعزية الطمأنينة والرجاء لحفظكم وتشديدكم من ذلك اليوم الخلاص النهائي. أوصيكم أشاهد بالصلاح الله المباشر باسم يسوع المسيح. آمين.
إخوتي وأخواتي الأعزاء، مع اختتام هذا المؤتمر فإنني أقدم الشكر لأبينا السماوي للمشورة والحقائق والوحي الذي تم مشاركته من هذه المنصة خلال اليومين الماضيين. لقد قام بتعليمنا خدام من الله تمت دعوتهم لينطقوا بكلماته المقدسة. يذكرنا الرب في وحي الأيام الأخيرة سواء بصوتي أو بصوت خدامي فإنه سيان. عند النظر إلى هذا الجمع الهائل من القديسين وتصور الأعضاء وهم يشاهدون المؤتمر العام في جميع أنحاء العالم، فإنني أفكر في الجمع في كتاب مورمن عندما ظهر يسوع المسيح للنافيين بعد صلبه. لقد علمهم الإنجيل ثم شجعهم بقوله: اذهبوا إلى بيوتكم وفكروا بما قلته لكم، واطلبوا من الآب باسمي أن تفهموا. اذهبوا إلى بيوتكم وفكروا هي الخطوة التالية كي تستوعب قلوبكم الكلمات التي نطق بها أنبياء وقادة الكنيسة في هذا المحيط المقدس. إن البيوت المرتكزة على المسيح هي حصون لملكوت الله على الأرض في يوم عندما كما تم التنبؤ سيستعر الشيطان في قلوب أبناء البشر فيثير بهم الغضب على ما هو حسن. لقد بنى البشر حصونا عبر التاريخ ليصدوا الأعداء، وفي كثير من الأحيان احتوت هذه الحصون على أبراج مراقبة حيث قام الرقباء كالأنبياء بالتحذير من القوات المعادية والهجمات القادمة. خلال أيام الرواد الأوائل في يوتا كان جدي الأعظم توماس راز باند وعائلته من أوائل المستوطنين الذين دخلوا إلى منطقة هيبر فالي في ضمن جبال وساتل الجميلة في يوتا. في عام 1859 ساعد توماسون في بناء حصنه هيبرفورد لتأمين الحماية لهم. كان بناء بسيطا يتكون من جذوع خشبية متراصة تشكل حلقة حول الحصن، وتم بناء منازل من جذوع الأشجار داخل الحصن باستخدام ذلك الجدار المشترك. منح ذلك البناء الأمن والأمان لعائلات الرواد وهم يعملون على الاستقرار في تلك المنطقة وعبادة الرب، والأمر صيانة بالنسبة لنا. إن منازلنا هي حصون ضد شرور هذا العالم. في منازلنا نلجأ إلى المسيح لنتبع وصاياه بدراسة الكتب المقدسة والصلاة سوية ومساعدة بعضنا في البقاء على درب العهد. إن التركيز الجديد على الدراسة الشخصية والعائلية في المنزل من خلال منهاج تعال اتبعني مصمم لتعميق اهتدائنا ومساعدتنا على أن نصبح مثل يسوع المسيح بشكل أكبر. بعملنا لذلك فإننا سنصبح ما دعاه بولس الرسول خلائق جديدة بقلوب ونفوس متوافقة مع الله. إننا بحاجة لتلك القوة لنواجه ونصد هجمات الخصم. من خلال الحياة بتكرس ينبع من الإيمان بيسوع المسيح، فإننا سنشعر بالحضور السلمي للروح القدس والذي يقودنا إلى الحق ويلهمنا أن نعيش باستحقاق لبركات الرب ويدلي بالشهادة بأن الله حي ويحبنا. كل هذا ضمن حصننا البيتي. لكن تذكروا إن قوة بيوتنا هي بقدر القوة الروحية لكل من هم ضمن جدرانها. لقد علمنا رئيسنا العزيز الرئيس نيلسون قائلا: تباس في الأيام القادمة لن يكون من الممكن النجاة روحيا بدون توجيه وإرشاد وتعزية الروح القدس وتأثيره المستمر. انتهى الاقتباس. كنبي الرب الحي وراء وموحى إليه اليوم، فإن الرقباء على برج حصننا كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة، فإنه يرى العدو وهو يتقدم. أيها الأخوة والأخوات، إننا في حرب مع الشيطان من أجل نفوس البشر، وقد تم رسم خطوط هذه المعركة في الحياة ما قبل الأرضية. الشيطان وثلث أبناء الآب السماوي تجاهلوا وعوده بالإعلاء. من ذلك الوقت دأب أتباع الخصم على محاربة المؤمنين الذين يختارون خطة الآب. إن الشيطان يعلم أن أيامه معدودة وبأن الوقت يقصر، ورغم كل مكره وخداعه فإنه لن ينتصر. مع ذلك فإن المعركة لأجل كل نفس لا تزال محتدمة. لأجل حمايتنا فإننا يجب أن نقوم ببناء حصن روحي لحماية نفوسنا، حصن منيع لن يخترقه الشرير. إن الشيطان حية حاذقة يتسلل إلى عقولنا وقلوبنا عندما نتراخى في حذرنا أو نواجه الخيبة أو نفقد الرجاء، وهو يغرينا بالمديح ووعود الراحة والرخاء أو ما يمنحنا النشوة المؤقتة، وعندما نكون في مزاج سيء وهو يبرر الكبرياء والجلافة والخداع واللا أخلاقية، وبمرور الوقت نصبح عاجزين عن الشعور. وهكذا فإنه يمكن للروح أن يتركنا، وهكذا فإن إبليس يخدع نفوسنا فيقودها بحرص منحدرة إلى الجحيم. وعلى النقيض من ذلك فإننا كثيرا ما نشعر بالروح بقوة كبيرة ونحن نغني مادحين الله بكلمات مثل هذا: إلهنا حصن منيع، أبراجه قوية ليس لها مطيح، إلهنا قوي معين يجعل العليل صحيح. عندما نبني حصنا من القوى الروحية يصير بإمكاننا أن نصد هجمات الخصم وأن نتجاهله، فنشعر بسلام الروح. يمكننا أن نتبع قدوة ربنا ومخلصنا، والذي عندما تعرض للتجربة في البرية قال: ابتعد عني يا شيطان. يجب على كل منا أن يتعلم من خلال تجارب الحياة كيف يفعل ذلك. مثل هذا الهدف الصالح وصف بشكل جيد في كتاب مورمون، عندما أعد الرقيب مورون النافيين لمواجهة الهجمات من ذلك الماكر المتعطش للدماء والقوة المدعو عمالقية. قام موروني بتشييد الحصون لحماية النافيين كي يعيشوا للرب إلههم وكي يحفظوا ما دعاه أعدائهم بقضية المسيحيين. كان موروني ثابتا في المسيح، في الإيمان بالمسيح، وكان الشعب مخلصا في حفظ وصايا الله ومقاومة الشر. عندما أتى اللامانيون إلى المعركة دهشوا بسبب استعداد النافيين وانهزموا. شكر النافيون الرب إلههم بسبب قوته التي لا تضاهى في حفظهم من أيدي أعدائهم. لقد بنوا حصونا خارجية لحمايتهم وبنوا إيمانهم بيسوع المسيح في باطنهم، في أعماق نفوسهم. ما هي بعض الطرق التي يمكننا أن نقوم بها بتحصين أنفسنا في الأوقات الصعبة كي نكون أدوات في يد الله لتحقيق هذا العمل العظيم؟ دعونا ننظر إلى النصوص المقدسة. نحن مطيعون. أوصى الرب لحيا الآب بأن يرسل أبنائه إلى القدس ليحصلوا على السجلات ويجلبوها إليه هناك في البرية. لم يقم لحي بالتشكيك ولم يتساءل عن السبب أو الكيفية، كما أنا نافي والذي أجاب سأمضي وأفعل كل ما أمر به الرب لم يتردد أيضا. هل نقوم بالعمل بنفس الطاعة القلبية التي كانت لنافي، أم أننا نميل إلى استجواب وصايا الله كما فعل إخوة نافي والذين أدى ضعف إيمانهم في النهاية إلى ابتعادهم عن الرب؟ الطاعة عندما تكون بقداسة في القلب هي ما يطلبه الله منا. إننا نثق بالرب، والذي قال ليشوع وهو يستعد لقيادة شعب إسرائيل إلى أرض الموعد: كونوا أقوياء وتشجعوا، لا تخافوا أو تخزوا، لأن الرب إلهكم معكم أينما ذهبتم. وثق يشوع بتلك الكلمات وأشار على الشعب: طهروا أنفسكم، ففي الغد سيفعل الرب العجائب بينكم. قام الرب بشق مياه نهر الأردن وانتهى تيه شعب إسرائيل في الصحراء والذي دام 40 عاما. إننا ندافع عن الحق كما فعل النبي أبنادي في كتاب مورمون. أبنادي والذي اعتقل وجلب للمحاكمة أمام الملك نوح وكهنته الأشرار، وعلم أبنادي الوصايا العشرة ووعظ بقوة بأن المسيح سيحل بين أبناء البشر وسيفدي شعبه. ثم وبإيمانه العميق الذي كان به أعلن: يا الله استلم نفسي. ثم عانى أبنادي من الموت بالنار. إننا نصنع ونجدد عهودنا من خلال التناول من القربان ومن خلال العبادة في الهيكل. القربان هو أساس عبادتنا يوم الأحد، وحيث نتلقى الوعد بأن تكون روحه دائما معنا. بهذا المرسوم المقدس فإننا نلتزم بأن نأخذ على أنفسنا اسم يسوع المسيح وأن نتبعه وأن نتحمل مسؤولياتنا في هذا العمل الإلهي كما فعل هو. في الهيكل يمكننا أن ننحي جانبا أمور هذا العالم وأن نشعر بحضور الرب وسلامه السامي. يمكننا أن نركز على أسلافنا وعائلاتنا والحياة الأبدية في محضر الله. لا عجب في أن الرئيس نيلسون صرح مؤخرا في روما: الخير الذي سينتشر من هذا الهيكل سيكون خيرا عظيما لا يحصى. يجب أن تكون لدينا الاستقامة في كل ما نفعله. يجب أن نطور القدرة على التمييز والانضباط بحيث لا نحتاج دوما إلى تحديد ما هو صواب أو خطأ. يجب أن نستوعب قلبيا تحذير بطرس رسول الكنيسة القديمة، وقال اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يتبعه هو. عندما نجتهد في تقوية حصوننا فإننا نصبح مثل يسوع المسيح وكتلاميذه الحقيقيين، ويحمي هو بنفسه نفوسنا. شهادتكم ليسوع المسيح هي حصنكم الشخصي ومأمن نفسكم. عندما قام جدي وصحبه الرواد ببنائه بارفورد، بنوها جذعا جذعا إلى أن أصبحت صرحا متماسكا، وحصلوا على الحماية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشهادة، شهادة تلو الشهادة نحصل على شهادة الروح القدس، وهو يتكلم إلى روحنا معلما الحق في مخادع البطن. عندما نعيش حسب إنجيل يسوع المسيح، وعندما نعتمد على كفارة المخلص ونشق طريقنا بإيمان وليس بخوف، فإننا نحصن ضد سهام الخصم. شهاداتنا تربطنا بالسماوات، ونبارك بالحق في كل الأشياء. ومثل الحصون فإننا محاطون بذراعي محبة المخلص. علم النبي أثير، ولهذا السبب فإن كل من يؤمن به بالله يمكنه أن يرجو بثقة عالما أفضل، نعم بل مكانا على يمين الله. وهذا الرجاء الذي يأتي بالإيمان يكون كالمرساة لأرواح البشر، فيثبتهم ويجعلهم راسخين ويكثرون في أعمال الخير، دائما مقودين لتمجيد الله. إخوتي وأخواتي الأعزاء، أترك معكم بركتي بأن تمضوا بثقة بالرب وبإنجيله. احتضنوا من يتعثرون، وبقوة الروح التي بكم قودوهم بمحبة ليعودوا إلى حصن الروحانية والحماية. اسعوا لتكونوا مثل يسوع في كل ما تفعلونه. امتنعوا عن الشر وما يجربكم. توبوا كما توسل إليكم، كما توسل إلينا نبينا العزيز. كونوا ذوي قلب صادق، كونوا مستقيمين وأطهارا، قدموا العطف والمحبة، وأحبوا الرب إلهكم بكل التفاني الذي للتلميذ الحقيقي. إن شهاداتنا لإنجيل يسوع المسيح وبيوتنا وعائلاتنا وعضويتنا في كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة ستكون حصوننا الشخصية المحيطة بنا لحمايتنا، ومتراسنا ضد قوة الشرير. بهذا أدلي شهادتي المقدسة باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
مع ختام هذا المؤتمر نعرب عن خالص تقديرنا لكل من عمل بجد لتجهيز هذه الخدمات، ونشكر جميع المتحدثين والذين قدموا تلك الموسيقى الملهمة. تقدم الجوقة الآن الترنيمة أعلم إن مخلصي يحبني، يلي ذلك كلمة نبينا الحبيب الرئيس راسل أم نولسا. بعدها تقوم الجوقة الترنيمية أنا أحتاجك كل ساعة. يقدم الصلاة الختامية الشيخ كلاديو آر أم كوستا من السبعين. And the مؤتمر will be نهائي.
My beloved brothers and sisters, as we come.
أيها الأخوة والأخوات الأحبة، وكما نأتي إلى نهاية هذا المؤتمر التاريخي، فنشكر الرب لأجل إلهامه وحمايته الرذائل وجهتنا وقوتنا. لم يتم اختيار مواضيع المتحدثين. لقد صلى كل منهم لأجل تسلم الإلهام الشخصي للتحضير لرسائلهم. بالنسبة لي، فإنه أمر مذهل كيفية تناغم كافة مواضيع مع بعضها البعض. عندما تدرسها، اسعوا لمعرفة ما يحاول الرب أن يعلمكم إياه عن طريق خدامه. لقد كانت الموسيقى رائعة. نحن ممتنون بعمق الكثيرين من الموسيقيين الذين اندمجوا مواهبهم لكي يستحضروا روح الله في كل جلسة. لقد بارك صلواتي والجموع في كل جلسة. بحق فإن المؤتمر مرة أخرى كان بمثابة وليمة روحية لنا جميعا. نحن نأمل ونصلي بأن يصبح منزل كل عدو ملاذا حقيقيا للإيمان، حيث تسكن روح الرب فيه. بالرغم من كل النزاعات التي تحيط بنا، يمكن لبيت كل واحد منا أن يصبح بمثابة الجنة، حيث يمكن دمج المذاكرة والصلاة والإيمان مع المحبة. يمكن أن نصبح تلامذة بحق للرب، متحدثين باسمه، مدافعين عنه، حيث أن يكون يجب أن تكون أهداف الله هي أهدافنا. هو يريد من أبنائه أن يختاروا العودة له، لأن يتهيئوا ويتأهلوا ويختموا، لأن يكونوا أمناء العهود لتقطعوها في الهياكل المقدسة. لدينا الآن 162 هيكلا مكرسا. الهياكل الأولى هي رموز شامخة لإيمان ورؤية روادنا الأحباء. كل هيكل أسسوه كان ثمرة تضحية شخصية وجهد عظيم. كل واحد من هذه الهياكل هو جوهرة باهرة تزخرف تاج إنجازات الرواد. مسؤوليتنا هي مقدسة وتتجسد في الاعتناء بها. لذلك هياكل الرواد تلك سوف تخضع قريبا لفترة من الإنعاش والتجديد. سنتم بذل جهود المحافظة على تاريخ وعراقة كل واحد من هذه الهياكل كل ما كان ممكنا، محافظين على الجمال الملهم وفرادة الصنعة التي خلفتها أيادي الأجيال السابقة. لقد تم نشر تفاصيل متعلقة بهيكل مدينة سان جورج. خطط تجديد هيكل سولت ليك وساحة الهيكل والبلاد المجاورة للمبنى الخاص بمكاتب الكنيسة سيتم الإعلان عنه في يوم الجمعة 19 من شهر أبريل لعام 2019. سوف يتم أيضا تجديد هيكل مانتاي ولوغان في السنوات القادمة. عندما يتم إعداد وتجهيز هذه الخطط سوف يتم الإعلان عنها أيضا. هذا العمل يتطلب إغلاء كل هيكل لفترة من الوقت. يستمر أعضاء الكنيسة في الاستمتاع بالعبادة في الهيكل والخدمة في هيكل أخرى قريبة. عندما يتم الانتهاء من كل مشروع فستتم إعادة تكريس كل هيكل من تلك الهياكل التاريخية. يا أخوتي وأخواتي، نحن ننظر إلى الهيكل أنه أكثر من شؤاد الكنيسة قداسة. عندما نعلن خطط متعلقة ببناء هيكل جديد فهو يصبح على الفور جزءا من تاريخنا المقدس. إرلان، الرجاء أن تستمعوا بحذر وخشوع. إذا أعلنتم عن هيكل في مكان خاص لديكم، دعونا أقترح عليكم بأن تحنوا رؤوسكم وتقولوا صلاة امتنان في قلوبكم. لا نريد أي مداخلات كلامية من شأنها أن تقلل من السمة المقدسة لهذا المؤتمر لهياكل الرب المقدسة. يسرنا اليوم أن نعلن عن خطط لبناء المزيد من الهياكل التي سيتم تجديدها في المواقع التالية: بارو باغو أماكن ساموا، مدينة أوكيناوا في أوكيناوا، نيافو تونغا، Tooele Valley, Utah. Moses Lake, Washington. San Pedro Sula, Honduras.
Antofagasta, Chile.
Antofagasta, Chile.
Budapest, Hungary.
Budapest, Hungary. شكرا لك يا أخوتي وأخواتي. نتحدث عن الهياكل القديمة منها والجديد. أنني أأمل بأن نجسد من خلال أفعالنا بأن التلامذة الحقيقيين للرب يسوع المسيح. أنا أأمل بأن نجدد حياتنا عن طريق الإيمان والثقة به. أنا أأمل بأن نحظى بإمكانية الحصول إلى كفارته عن طريق توبتنا في كل يوم. ونتمنى أن نكرس نعيد تكريس حياتنا لكي نخدم الله وأبنائه الأحياء منهم والأموات. أترككم معكم حبي وبركتي. أقول لكم أن الرؤية تستمر في هذه أي في كنيسة الرب. ستستمر إلى أن يتحقق رضا الله ويقول يهوى العظيم أن العمل قد تم. أنا أبارككم وأشارك إيماني بأن الله يسكن وهذا هو الله مسيح هذه كنيسته ونحن شعبه باسم المسيح آمين.
Our dear God and Father in heaven.
أبونا السماوي الحبيب نحن ممتنون جدا لهذين اليومين الرائعين من مؤتمر كنيستك العام كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة ونحن ممتنون للحضور الذين أتوا ليستمعوا إلى أنبيائك ورائك والمحا إليهم والسلطات العامة الأخرى للكنيسة امنحنا رجاء القوة لنتبع المشورة ولنجعل حياتنا أفضل واجعلنا أقرب إليك يا أبونا السماوي نحن ممتنون جدا لكل بركة ولرحماتك الرقيقة التي تسبغها علينا باسم ابنك يسوع المسيح آمين
لقد كان هذا البث من 98 بعد المؤتمر السنوي العام لكنيسة يسوع المسيح لأيام الأخيرة تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة قدمت موسيقى جوقة المسكن في ساحة الهيكل أشرفت شركة يونيفيل التوزيع على هذا البث كخدمة عامة أي إعادة للتوزيع أو التسجيل أو النسخ أو غيرها وأي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعاً